السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. في الوقت الذي أغرق فيه العرب في مشكلات السياسة وهمومها، صرفوا بشكل متعمد عن الاهتمام بكل ما حولهم من مشكلات البيئة، وأهمها الهواء الذي يتنفسونه والطعام الذي يأكلونه والشراب الذي يشربونه، حتى أصبحت حياتهم كلها ملوثة مثل السياسة التي ملأت حياتهم غما وهما. لكن نفرا ممن تفرغوا للبحث في مشكلات البيئة في العالم العربي، قرروا أن يدقوا ناقوس الخطر بصوت مرتفع، ولكن بأسلوب مهني وعلمي يقوم على إشراك المواطن نفسه في التعرف على مشكلات البيئة المحيطة به، واكتشاف حجم التدمير الهائل لسلامته الصحية والنفسية، وذلك من خلال أول استطلاع شامل لكل الدول العربية عن علاقة الإنسان العربي بالبيئة، وعلى مدى 5 أشهر بين نوفمبر 2005 إلى مارس 2006 نظم هذا الاستطلاع من قبل مجلة البيئة والتنمية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وشاركت الصحف العربية البارزة في توزيع الاستمارات على الراغبين في المشاركة مثل صحيفة الحياة اللندنية والأهرام المصرية والنهار اللبنانية والخليج الإماراتية والقبس الكويتية والأيام البحرينية والشرق القطرية والدستور الأردنية، وجاءت المشاركات من كل الدول العربية 22، غير أنه تم استبعاد المشاركات التي وصلت من موريتانيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر بسبب قلة أعمال. وقد كشف الاستطلاع عن نتائج مذهلة قرر القائمون عليها عقد أول مؤتمر جماهيري عن البيئة في بيروت يومي 16 و17 من الشهر الجاري، يفتتحه رئيس الوزراء اللبناني ويشارك فيه نخبة من المسؤولين والوزراء والإعلاميين العرب والجمهور المهتم بالبيئة. وفي حلقة اليوم سنحاول الانفراد بتقديم أهم ما خلصت إليه نتائج هذا الاستطلاع، ليعرف العرب أن السياسات ليست كل الهموم، ولكن هناك هموم أخرى خفية خطيرة تقوم على تدمير حياتهم وبيئتهم، وسنحاول اكتشاف ذلك من خلال حوارنا مع أحد المشرفين على الاستطلاع نجيب صعب، والمشرف الرئيسي له هو الدكتور مصطفى كمال طلبة الذي استضفناه قبل أسبوعين. ولد نجيب صعب في بيروت عام 1953، درس الهندسة المعمارية والإعلام في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخرج منها عام 77، وقد بدأ اهتمامه بالبيئة منذ التحاقه بالجامعة، فكان يكتب عن قضايا البيئة بشكل منتظم في صحيفة النهار، مما دفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعيينه فور تخرجه مسؤولا إعلاميا عن منطقة غرب آسيا إلى العام 79، حيث بقي مستشارا للبرنامج حتى اليوم، لكنه باشر العمل كمستشار في الهندسة المعمارية وعلاقتها بالبيئة مع عدد من كبريات الشركات العالمية منها جنرال موتورز. كما عمل أستاذا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وظل يراوده حلم إصدار مجلة عربية متخصصة في البيئة حتى أصدر البيئة والتنمية قبل 10 سنوات. ورغم ما تحققه من خسائر مالية وحرب من مخرب البيئة، إلا أنه لا زال مقتنعا بمشروعه الذي أقنع كبريات الصحف العربية بالمشاركة فيه عبر نشر أهم المقالات التي تنشر في البيئة والتنمية بشكل شهري، في محاولة لصناعة وعي بيئي لدى المواطن العربي يدرك من خلاله أن الهواء النظيف والطعام النظيف والشراب النظيف هي أولويات يجب أن يحرص المجتمع العربي على أن يحققها، لأنها ستكون المصدر للإنسان السليم ومدخلا لصناعة سياسة نظيفة. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة، أو يكتب إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. أستاذ نجيب مرحبا بك.
يا هلا.
في البداية أسألك عن الدوافع لإجراء هذا الاستطلاع الذي استغرق جهدا ضخما، وطبقتم عليه معايير جالوب وهو أكبر معهد لمعايير دقة الاستطلاعات في العالم. ما الذي دفعكم لإجراء هذا الاستطلاع؟
حتى اليوم كانت العادة أن يتحدث الخبراء عن قضايا البيئة أو يتحدث عنها السياسيون، أردنا أن نسمع رأي الناس، الناس المتضررين من سوء وضع البيئة والناس المستفيدين من تحسن أوضاع البيئة، فتوجهنا إلى الجمهور لنعرف رأيه، هل ساء وضع البيئة، هل تحسن، ما هي الأولويات، حتى يشارك الجمهور فعليا في وضع هذه الأولويات، وحتى يعرف المسؤولون والخبراء ماذا يريد هذا الجمهور الذي يدعون خدمته.
كيف كان رد فعل الجمهور على هذا؟
رد الفعل في معظم البلدان كان أفضل مما توقعنا بكثير. أعطيك مثلا مصر، بعد 10 أيام من بدء توزيع الاستمارات عبر جريدة الأهرام ومجلة البيئة والتنمية، توقفنا عن استلام الأجوبة، استلمناها بالفعل وهي ما زالت في صناديق،
لأن كم هائل وصلكم،
كم هائل جدا من مصر، توقفنا عن فرزه بعد 10 أيام لعدم إحداث خلل في التوازن الإقليمي.
يعني نستطيع أن نقول بأن المصريين كانوا أكثر الناس تجاوبا؟
المصريون واللبنانيون بالفعل. كان هناك أيضا تجاوب ممتاز في المملكة العربية السعودية والإمارات، ولكن مصر ولبنان كانت هناك الاستجابة الأكبر.
ما الذي يعكسه ذلك؟ يعني هل الأوضاع البيئية في كلا الدولتين أصبح كل مواطن يشعر بها لدرجة أنه يريد أن يصرخ ويبدي رأيا في هذه المسألة؟
يعكس أكثر من مسألة بالفعل. يعكس من ناحية انتشار الوسائل الإعلامية التي ساعدت في نشر الاستطلاع في هذين البلدين، لنكون واقعيين وحتى لا نعطي تفسيرات.
يعني على اعتبار أن الأهرام من أكثر الصحف مثلا بتطبع 1,000,000 نسخة،
أعتقد كنا نسمع قبلا أن الأهرام أمبراطورية. بعد هذا الاستطلاع قلت للأستاذ أسامة سرايا رئيس التحرير، أنا أشهد أنكم أمبراطورية.
طب ما هي أهم
ثانية، ما قلته أيضا صحيح، في مصر وفي لبنان تغطية قضايا البيئة في الإعلام أكثر من الدول الأخرى. أنا لا أتحدث عن مستوى هذه التغطية، ولكن من دون شك التغطية الإعلامية لمواضيع البيئة في مصر وفي لبنان تتفوق على معظم الدول الأخرى، وأعتقد أنه لهذا كان الجمهور متقبلا أكثر للتجاوب مع هذا الاستبيان.
قبل أن أستعرض معك أهم النتائج التي خرج بها الاستبيان أو بعضها على الأقل، حتى تكون هناك فرصة للمؤتمر بعد غد لطرح باقي الأشياء، خاصة وأن لديكم جمع كبير من وسائل الإعلام ومن السياسيين، ما هي أهم المفاجآت التي جاء بها الاستطلاع؟
المفاجأة الأولى لنا كانت أن الجمهور في جميع البلدان العربية اختار كسبب رئيسي للتدهور البيئي مسألة واحدة. كنا نحن نعتبر الذين نظموا الاستطلاع، وعلى الأقل أنا والدكتور طلبة والدكتور عصام الحناوي،
نعم
كل منا
طبعا كان الدكتور مصطفى طلبة والدكتور عصام الحناوي من أكبر علماء البيئة في العالم العربي أو في العالم
طبعا،
يعني.
والاثنان كانا من أساتذتي في تعلم موضوع البيئة حين عملت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإدارتهما منذ نحو
حلقة الدكتور مصطفى طلبة قبل أسبوعين كان لها ردود فعل طيبة جدا من المشاهدين، ويعني كان بها نوع من التعريف الهائل بالنسبة للناس.
فالموضوع أن الثلاثة، نحن الثلاثة نعتبر كخبراء أن ضعف تطبيق التشريعات البيئية وعدم التزام الناس بها وعدم فرضها من قبل الحكومات،
نعم،
هو المسبب الرئيسي للتدهور البيئي.
لكن الناس ماذا؟
هذه النقطة لم نضعها في بداية النقاط التي على الناس أن يختاروها، كانت في الأخير،
نعم.
فلا نستطيع أن نقول أن معظم المستطلعين اختاروها لأنها كانت في البداية، كانت في النهاية، ولكن في كل الدول العربية جاءت النتيجة أن الناس يعتبرون السبب الرئيسي للتدهور البيئي عدم تطبيق التشريعات البيئية، عدم فرضها من قبل الحكومات، وعدم الالتزام بها من قبل الناس.
صحيفة الأهرام نشرت في قبل أيام أن ستشكل محاكم خاصة بالبيئة، وزير البيئة أصدر قرار وهناك تفاوض الآن مع الهيئة القضائية، هل هذه الأمور كافية أم أن الوازع، تربية الإنسان على الوازع، وأيضا أن تقوم الدولة بمسؤولياتها تجاه قضية البيئة إذا كانت الدولة هي المسؤول الأول عن تدمير البيئة وتدمير حياة الناس؟
موضوع الالتزام بالتشريعات البيئية ذات أوجه متعددة. نحن نحذر من أن يقول البعض أن نتيجة هذا الاستطلاع تدل على أننا لسنا بحاجة إلى قوانين بيئية جديدة، بل إلى تطبيق القوانين الموجودة. في ناحية من النواحي قد يكون هذا الرأي صحيحا، ولكن لابد أن نتذكر أن من الأسباب الأساسية لعدم تطبيق القوانين، ليس البيئية فقط، القوانين عامة، أنها في كثير من الأحيان لا تكون قابلة للتطبيق، لا تكون منطقية. إذا لم يكن القانون أساسا قابلا للتطبيق لا يطبق.
هناك بعض هناك تجربة مهمة في قضية البيئة مورست في مصر. محافظ قنا السابق الذي نقل إلى محافظة البحيرة الآن نجح في تطبيق أشياء بسيطة عند الناس. كنت تمشي في قنا لا تجد أحد يرمي السيجارة في الشارع، ولا أحد يستخدم الضوضاء بالنسبة للسيارات. زرعت الأشجار، نظفت وفازت قنا بأكثر من جائزة دولية فيما يتعلق بالبيئة والنظافة. فالقضية الآن هي قضية الرأس الذي يهتم، والناس تتجاوب مع من يحكم، لكن المشكلة إذا كانت يعني الرؤوس نفسها تفسد وتخرب البيئة، فهل يمكن للناس أن يلتزموا بهذا؟
على الناس أن يغيروا الرأس. بالفعل موضوع البيئة لا يمكن أن نفصله عن السياسة.
بالضبط.
لأن إذا التزم جميع الأفراد بنظافة الشوارع مثلا، إذا قلنا لكل الناس لا ترموا النفايات في الشوارع، وإذا التزموا جميعا بعدم رمي النفايات في الشوارع، ولكن من ناحية أخرى إذا أقدمت الحكومة على جمع هذه النفايات التي يرميها الناس في السلال ورميها في مكبات عشوائية على شواطئ البحار كما يحصل في لبنان مثلا، لا يستطيع الناس حل هذه المشكلة. الحل يأتي بقوانين رادعة وبرامج على مستوى الحكومات، هذه يشجعها الناس ويدعمونها، ولكن لا يستطيعون وحدهم كأفراد حل مشكلة البيئة.
كأن هناك بعض الكتابات والدراسات تشير إلى أن الحكومات تساهم بشكل مباشر في قضية تخريب البيئة العربية وتخريب بيئة الإنسان العربي مع منظومة التخريب الشاملة في السياسة وفي غيرها. في خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نحن تناولنا هذه الحلقة الثانية عن البيئة، في خلال تناولنا حلقة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وتم الإعداد قبل عدة أشهر لهذين الحلقتين. بعض المشاهدين قالوا أنت تركت السياسة والآن تعمل في البيئة، ولا يدركون يعني وجود علاقة وثيقة بين السياسة وبين البيئة وتخريب بيئة الإنسان العربي بشكل أساسي.
إن موضوع البيئة هو موضوع سياسي بامتياز. أنا أزعم أنه لا يمكن أن نحل المشاكل البيئية ما لم نعالج هذا الموضوع في الإطار السياسي، في إطار السياسات الحكومية، وفي إطار دفع المسؤولين السياسيين إلى تغيير نظرتهم العشوائية إلى البيئة. مرة كتبت افتتاحية سميتها البيئة وزارة الدرجة الثانية. في لحظة كانت هناك وزارات البيئة الموجودة في العالم العربي مخصصة لأقليات سياسية أو أقليات غيرها أو أقليات حزبية، وكان هناك حين نستكمل على أحد السياسيين وزارة مهمة نعطيه وزارة البيئة كجائزة طردية. لسوء الحظ في معظم الحالات ما زالت وزارة البيئة في دولنا العربية تتمتع بهذه الصفة.
الإنسان الذي أردت أن يشارك في هذا المصير في التقرير أو في الاستطلاع قال عن السؤال المتعلق بوضع البيئة، 93% من العراقيين قالوا أن البيئة تدهورت في بلادهم بشكل كبير، 90% من السوريين قالوا أنها تدهورت للأسوأ خلال العشر سنوات الماضية، 75% من السودانيين، 72% من البحرينيين، 71% من اللبنانيين، وهناك جدول يبين هذا الموضوع، 56% من المصريين، 55% من السعوديين، وفي الإجمال 60% من الجمهور العربي يرى أن وضع البيئة أصبح أسوأ مما كان عليه. ما هي مظاهر هذا السوء التي رصدتموه؟
بالفعل نحن بدأنا الاستطلاع بسؤال الناس، هل يرون أن وضع البيئة في القرية أو المدينة التي يعيشون فيها قد ساء خلال السنوات العشر الأخيرة؟ وانطلقنا من هذا لسؤالهم عما إذا كان وضع البيئة في بلدهم قد ساء خلال السنوات العشر الأخيرة. الإجابات كانت متشابهة، وقد فاجأنا هذا أيضا. كنا ننتظر أن يكون هناك اختلاف إلى حد ما بين جواب الناس عن وضع البيئة في قريتهم أو مدينتهم ووضع البيئة في البلد الذي يعيشون فيه. ما رأيناه أنه في بلدان الخليج العربية كان هناك تفاؤل أكثر، أقل من 50% في معظم البلدان من الذين أجابوا قالوا أن الوضع قد ساء، وفي حالات كثيرة وصلت نسبة الذين قالوا أن الوضع تحسن إلى نحو 50%. فتقريبا في دول الخليج العربية كانت النسبة نصف نصف من الذين قالوا أنه تحسن أو أنه ساء. في بلدان المشرق العربي، وهنا لا أخذ العراق وفلسطين كمثل، العراق وفلسطين من الطبيعي أن يكون الجواب أن الوضع ساء، ليس وضع البيئة فقط،
الوضع بشكل عام
المعيشي بشكل عام،
السياسة مرتبطة،
ولكن أيضا في الأردن وفي لبنان كانت.
بس أنا عندي سؤال مهم هنا، ممكن أتفهم أن 93% من العراقيين يقولوا أن الوضع البيئي ساء بسبب اليورانيوم المنضب الذي استخدم والحروب التي تمت ومياه الشرب غير النظيفة وكل شيء غير نظيف في العراق الآن، لكن ما هي الأسباب أن 90% من السوريين يقولوا هذا؟ يعني نسبة قريبة من العراق.
بالفعل لا أستطيع تفسير هذا الموضوع، لا أستطيع تفسير، لا أدعي قدرتي على تفسير هذا، يحتاج إلى
شعور الإنسان السوري وهو يعيش في وضع ليس فيه حروب بأن الوضع البيئي يعني أصبح أسوأ بنسبة 90%، ده يلقي علامات استفهام في حاجة إلى إجابات كثيرة.
لا جواب عندي. بالفعل هذه النسبة من بين كثير من الأرقام التي وصلتنا من كثير من الدول فاجأتني، مع نسبة أخرى كانت من البحرين مثلا، حيث أيضا وجد
72% من البحرينيين
وجدوا أن الوضع يسوء، وهذه كانت أعلى نسبة في دول الخليج. تساءلت هل أن البحرينيين أجابوا هكذا لأنهم يشعرون بمشاكل البيئة أكثر لصغر حجم بلدهم، ولأن هذا البلد صغير يستطيعون مشاهدة التدهور بالعين المجردة، أم أن البحرينيين أجابوا هكذا لأن مستوى الوعي البيئي عندهم أعلى وهم رأوا المشاكل البيئية أكثر؟ بالفعل لم ندعي في التقرير التحليلي الذي أعددناه مع الدكتور مصطفى كمال طلبة معرفتنا بأسباب الأجوبة في جميع الحالات. أخبرتني أنكم
يعني أرهقتم في عملية التحليل بالنسبة لكل دولة، وأنا يعني منذ عدة أشهر منذ أن بدأت أنت الاستطلاع ونحن على اتصال مع بعض فيما يتعلق بالموضوع، وكنت تبلغني تباعا بالنتائج التي تتوصلوا لها، أشعرتني بأنكم بذلتم جهدا كبيرا في الموضوع وكنتم تصلوا لمرحلة من الصعوبة في تقييم بعض الأشياء.
أقول لك أحمد، ليس بالسهل أن تجري استطلاعا بيئيا أو غير بيئي في 18 بلدا تفصلها آلاف الكيلومترات.
هذه أول مرة يتم هذا مشروع مثل هذا في الدول العربية، أن كل العرب يشتركوا في مشروع،
خاصة في وقت كما تعلم يتجه العرب ليس في البيئة فقط، في كل المسائل إلى الانعزال.
القوقعة وكل.
أحببنا أن يكون هذا الاستطلاع شاملا لكل العالم العربي. لم يكن ممكنا الوصول إلى الناس إلا عبر التعاون مع الصحف المحلية الكبرى التي تشاركنا معها، وكان يمكن للمجيبين أن يجيبوا أيضا بواسطة البريد الإلكتروني. 28% من المشاركين أجابوا بواسطة البريد الإلكتروني.
ما هو تقييمك لهذا؟
تقييمي أن استعمال هذه الوسيلة يزداد في العالم العربي، وهي تسهل المشاركة، لأنه في كثير من حالات الاستطلاعات التي تقوم بها الصحف يجبر المجيبون على أن يستخدموا قصيمة أصلية.
نعم.
لإجبارهم على شراء الصحيفة. في حالتنا كان يمكن للمجيبين أن يقوموا بتصوير القصيمة وأن يجيبوا بواسطة الإنترنت. الشرط الوحيد الذي وضعناه أن يعبئ المشارك اسمه وعنوانه كاملا، لكي نتأكد من أن المشارك لم يعبئ أكثر من استمارة. وبسبب اعتمادنا بالفرز الإلكتروني استطعنا أن نلغي الاستمارات التي أتت من شخص واحد، وكانت حالات كثيرة حصل فيها هذا.
أنا لاحظت أيضا أن مستوى التعليم للمشاركين 74% جامعيين و13% لديهم ثانوية عامة، والمهنيين 5% والمؤهلات المتوسطة 6% والابتدائي كان 2%. ما هو تقييمك وأيضا في موضوع مستوى الدخل 66% من متوسط الدخل، أيضا الطبقة التي دايما تلعب الدور الرئيسي في القرارات، و28% كان دخلهم فوق المتوسط. تقييمك لهذا إيه؟ أن النسبة العالية من المشاركين من الجامعيين، هل يعني هذا أن الإنسان العربي بدأ يصبح لديه وعي وهناك أمل مستقبلي أن نقول لهذا الإنسان شارك بإبداء رأيك في كل ما حولك ولا تكون إنسانا سلبيا؟
لقد وضعت يدك على، لا أقول جرح، على مسألة حساسة كانت موضع نقاش طويل بيننا أثناء تحليل هذا الاستطلاع. من ناحية اعتبره البعض مسألة جيدة أن يكون معظم المجيبين من ذوي التعليم العالي، لأن أسئلة الاستطلاع تتطلب معرفة بأوضاع البيئة.
نعم.
وأيضا من ذوي الدخل المتوسط، لأن ذوو التعليم العالي والدخل المتوسط هؤلاء هم الذين عادة يؤثرون أكثر في السياسات. من ناحية أخرى كان هناك رأي أن هذه العينة لا تمثل كل الناس، لأن إذا أخذنا في مصر مثلا كان عندنا نسبة حوالي 70% من الجامعيين.
نعم.
وهذه لا تمثل تكوين المجتمع المصري. من ناحية أخرى استطعنا تجاوز هذه المسألة، لأن التحليل حصل على أساس العمر، مستوى الدخل، مستوى التعليم، واستطعنا المقارنة بين أجوبة الشرائح المختلفة، وحين وجدنا هناك اختلافا كبيرا لاحظنا. هنا أقول إن الاختلاف الوحيد في جميع الدول بين الشرائح المختلفة، الاختلاف الكبير، كان في تقييم وضع البيئة. كلما ارتفع مستوى التعليم كان التقييم أسوأ. يعني الجامعيون كانت هناك نحو 10% نسبة أعلى قالت إن الوضع ساء. كلما ارتفع مستوى التعليم كان تقييم الناس لوضع البيئة في بلدهم أسوأ. هذا كان الاختلاف الوحيد بالفعل الكبير. فيما عدا هذا كانت الإجابات عبر الشرائح المختلفة متجانسة جدا، وهذا جعلنا نعتبر أن هذه العينة تعبر بالفعل عن رأي الناس.
حينما وجهتم السؤال المهم والأساسي إلى الناس حول أهم أسباب تدهور حالة البيئة في 18 دولة، طبعا 22 دولة لكن تقييم على 18 دولة، وهناك جدول يبين هذا، أول شيء عدم الالتزام بالتشريعات البيئية، ثانيا ضعف برامج التوعية البيئية، سوء إدارة تلوث الهواء احتل المرتبة الأولى.
في كان بالفعل سؤالين. سؤال شو هي أسباب التدهور البيئي، هذا
نعم.
كان السؤال
الأسباب أول شيء عدم
عدم الالتزام بالتشريعات البيئية،
ضعف برامج التوعية البيئية،
سوء إدارة شؤون البيئة، وضعف أجهزة حماية البيئة،
وضعف الإنفاق الحكومي على البيئة، وضعف استثمارات القطاع الخاص في حماية البيئة، وضعف التشريعات البيئية والتضارب في القرارات بين الجهات المختلفة، وضعف عمل الجمعيات الأهلية. كل هذه
المسببات ما أقوله بالفعل إن عدم الالتزام بالتشريعات البيئية، ضعف برامج التوعية البيئية، سوء إدارة شؤون البيئة، وضعف أجهزة حماية البيئة، هذه المسائل الأربع كانت الأولى ليس فقط في المعدل الإقليمي،
نعم،
كانت الأولى في جميع البلدان.
في جميع البلدان.
في جميع البلدان.
معنى ذلك أن الإنسان بدأ يعي أن أيضا سبب تقدم الإنسان في الغرب هو حرصه على الأشياء الأربعة هذه، سواء من الحكومات أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من الأفراد.
وما أشير إليه هنا ما فاجأنا أيضا اختيار ضعف الوعي البيئي كسبب رئيسي في جميع البلدان التي جرى فيها هذا الاستطلاع. ضعف الانفاق الحكومي على البيئة جاء في مركز متقدم في قليل من البلدان.
الناس فقدت الاهتمام بأن الحكومات تقوم بدورها تجاه الناس، يبدو ذلك يعني. ده واضح في يعني من خلال قراءتي أنا للاستبيان أن الإنسان فقد الثقة، العربي فقد الثقة إلى حد كبير، كما فقد الثقة السياسية في الحكومة، فقد الثقة أيضا أن هذه الحكومة تعمل من أجله ومن أجل بيئة نظيفة يعيش فيها.
أو قد يكون الناس يعتبرون أن وضع البرامج الصحيحة وتطبيق التشريعات يجب أن يسبق الإنفاق، لا يمكن أن تنفق على مشاريع قبل أن تضع البرنامج الصحيح للإنفاق.
النقطة المهمة حتى لا يدركنا الوقت وهي أبرز المشكلات البيئية، وهناك جدول بها سأعرضه بعد فاصل قصير لنتحدث عنه أيضا، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار حول أول استطلاع لأهمية البيئة ومكانتها لدى الإنسان العربي. بعد فاصل قصير نعود إليكم، فابقوا معنا.